بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم في المحاضرة السابقة عن الأحكام المرتبطة بالرضاع، واستمرارا لذلك البحث نتعرض إلى البقية المتبقات من هذه الأحكام. من جملة تلك الأحكام أن الشخص لو كان له الرجل لو كان له 3 زوجات، ثنتان منهما كبيرتان، أي قد بلغتا السن الشرعي، وواحدة صغيرة في سن الطفولة والرضاع عمرها 1 سنة مثلا، أرضعت إحدى الكبيرة الأولى، أرضعت هذه الطفلة الصغيرة الفترة المقررة أرضعتها، أي يوم وليلة أو 15 رضعة، وبعد ذلك بفترة وبعد أن تم الرضاع الأول أرضعت الكبيرة الثانية الأخرى الصغيرة أيضا بالشروط المقررة، يوم وليلة أو 15 رضعة. فكلتاهما إذن أرضعتا هذه الطفلة الصغيرة، ولكن على سبيل التوالي، أي أكملت الأولى إرضاعها لهذه الصغيرة، وبعد ذلك ابتدأت الكبيرة الثانية بإرضاع الصغيرة. السؤال المطروح هنا هو أن أي واحدة من هذه الزوجات الثلاث تحرم على زوجها؟ الجواب: أما بالنسبة إلى الكبيرة الأولى التي أرضعت أولا، وبالنسبة إلى الزوجة الصغيرة تحرمان بلا إشكال. أما بالنسبة إلى الصغيرة فباعتبار أنها بسبب الرضاع صارت بنتا، صارت بنتا له، أو بتعبير آخر أيضا بنتا لزوجته، إما بنت له أو بنت لزوجته. والبنت ماذا؟ بنتي حرام علي، أو بنت زوجتي حرام علي، هي بنتي باعتبار أنها شربت من حليبي من لبني الذي أنا صرت السبب له، فتحرم حينئذ علي. والرضاع قلنا كما يحرم قبل العقد كذلك يبطل العقد السابق ويزيله. وأما أن الكبيرة الأولى تحرم فباعتبار أنها أم الزوجة، فإن الصغيرة زوجة، والكبيرة بسبب إرضاعها لهذه الصغيرة التي هي زوجتي صارت أما لزوجتي، وأم الزوجة من المحرمات، حرام علي أم زوجتي، الزواج بأم زوجتي بأم زوجتي حرام، إذن كلتاهما تحرمان، أي الكبيرة الأولى مع الصغيرة. يبقى الكلام بالنسبة إلى الكبيرة الثانية، فهل تحرم أو لا؟ وجه التحريم هو أنها أم، تصير بإرضاعها للصغيرة تصير أما لزوجتي، فإن الصغيرة زوجتي، فبإرضاع الكبيرة الثانية لها تصير الكبيرة الثانية أما لزوجتي، وأم زوجتي حرام علي. أما وجه عدم التحريم هو أن الكبيرة الثانية حينما أرضعت هذه الطفلة الصغيرة أرضعتها في فترة خرجت فيها عن كونها زوجة لي، إذ المفروض حرمت علي بسبب الرضاع الأول، أي بسبب إرضاع الكبيرة الأولى، صارت حراما علي، أي بطل عقدها، بطل الزواج بها، فقد خرجت عن كونها زوجة لي. فالثانية الكبيرة الثانية تصير أما لا لزوجتي، بل صارت أما لمن كانت زوجة لي، لمن كانت في فترة سابقة زوجة لي، والذي يحرم علي أم زوجتي وأمهات نسائكم، لا أنه يحرم علي أما كانت في زمان سابق لزوجتي. والفقهاء يربطون هذه المسألة بمسألة أصولية معروفة، ونبه الإخوة المستمعين إلى هذه النكتة والفائدة، فائدة استطرادية لا بأس بالالتفات لها. الفقهاء يربطون هذه المسألة، أي مسألة حرمة الكبيرة الثانية، وأنها هل تحرم بإرضاعها للزوجة الصغيرة أو لا، بمسألة أصولية معروفة، وهي أن المشتق بعد انقضاء المبدأ هل هو حقيقة في الذات التي انقضى عنها المبدأ أو لا؟ فمثلا لو فرض على أن شخصا كان في زمان سابق كان يطالع، قبل ساعة كان مشغولا بالمطالعة، فهو في ذلك الزمان يصح أن أطلق عليه هو مطالع للكتاب، لكن بعد انقضاء فترة المطالعة هل يصح أن أقول هو الآن مطالع للكتاب؟ أو شخص كان عالم في زمان ثم زال علمه الآن، فهل يصح أن أقول الآن هو عالم بعد فرض أن علمه الآن قد زال؟ كلمة عالم مشتاق، والمبدأ قد انقضى وهو العلم، المبدأ لعالم أي المشتق منه أي المصدر قد زال وانقضى وتصرم العلم، بعد التصرم بعد انقضاء العلم اطلاق كلمة عالم على هذه الذات التي انقضى عنها المبدأ، انقضى عنها العلم، هل هو اطلاق حقيقي او لا؟ في مقامنا نقول بناء على في موردنا يوجد مشتق وهو زوجة، الصغيرة كانت زوجة لي ولكن انقضى عنها المبدأ، أي انقضت الزوجية عنها وانصرمت وزالت بسبب الإرضاع الأول، بعد زوال الزوجية الآن يطلق عليها هي زوجة لي أو لا يطلق؟ فإن قلنا الآن أي بعد أن زالت الزوجية يطلق عليها زوجة، أطلاق المشتق عليها حقيقي، فالكبيرة الثانية حينما ترضعها تصير الكبيرة أم لمن هي زوجتي بالفعل. أما إذا قلنا الآن لا يصدق عليها أنها زوجة لي، بل هي زوجة في الزمان السابق، أما الآن لا، أي قلنا بأن المشتق ليس حقيقة في الذات التي انقضى عنها وتصرم عنها المبدأ. بناء على هذا هي الآن ليست زوجة لي، وما دامت ليست زوجة لي بل كانت زوجة لي، فالكبيرة حينما ترضعها تصير أما، هذه الكبيرة الثانية، لمن كانت زوجة لي لا لمن هي زوجتي بالفعل. فالمسألة أي مسألة حرمة الكبيرة الثانية وعدم حرمتها ترتبط بكون إطلاق لفظ الزوجة على الصغيرة بعد انقضاء زوجيتها وتصرمها هل هو إطلاق حقيقي فتحرم الكبيرة الثانية حينئذ لأنها أم لزوجتي، أو ليس بحقيقي فلا تحرم الكبيرة الثانية. وهو قدس سره يختار أنها تحرم أي الكبيرة الثانية، وما ذاك إلا لأجل أنه يبني على كون المشتق موضوعا للأعم، أي موضوع لا لحالات التلبس بالمبدأ فقط بل موضوع للأعم من حالات التلبس الفعلي وحالات الانقضاء. على أي حال، حصيلة هذا الحكم الذي أوضحناه هو أن من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة أرضعت الكبيرة الأولى الصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الثانية الصغيرة، هنا الكبيرة الأولى مع الصغيرة تحرمان بلا إشكال، أما الصغيرة فباعتبار أنها صارت بنتي وباعتبار أنها بنت زوجتي، وأما الكبيرة فباعتبار أنها أم لزوجتي. إنما الكلام بالنسبة إلى الكبيرة الثانية بعد أن ترضع الصغيرة هل تحرم أو لا، بناء على وضع كلمة المشتق وهو لفظ الزوجة للأعم، فالصغيرة زوجتي بالفعل، فحينما ترضعها الكبيرة تحرم الكبيرة لأنها تصير أم زوجتي الفعلية. وإذا بنينا على عدم كون لفظ الزوجة حقيقة المنقضي فلا تحرم الكبيرة الثانية. طبيعي أيها الإخوة ألفت نظركم إلى شيء، حينما نقول بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس، أي أن هذه الصغيرة بعد انقضاء زوجيتها لا يطلق عليها زوجة، فالكبيرة الثانية قلنا لا تحرم، لأنها أم لمن كانت زوجة لا أم للزوجة الفعلية. نستدرك من كلامنا هذا ونقول حينما نقول الكبيرة الثانية لا تحرم مقصودنا لا تحرم حرمة مؤبدة، أي بعنوان أنها أم الزوجة لا تحرم، بهذا العنوان لا تحرم، فإن عنوان أم الزوجة يوجب التحريم الأبدي وهذه لا تحرم حرمة أبدية. ولكن تحرم حرمة مؤقتة، بمعنى أنها بالإرضاع تزول زوجيتها الآن، فإنه لا يمكن للشخص الواحد أن يجمع بين البنت وبين الأم في مقام الزوجية، يجمع بينهما في آن واحد، هذا لا يمكن كما أشرنا إلى ذلك في محاضرة سابقة. فالزوجيتان تنفسخان، جميع الزوجيات الثلاث تنفسخ وتزول، لكن بالنسبة للكبيرة الثانية وإن انفسخت زوجيتها الآن إلا أنها لا تحرم حرمة مؤبدة لعدم تحقق عنوان أم الزوجة وعدم انطباقه عليها. فالحرمة المؤقتة بمعنى انفساخ جميع الزوجيات الثلاث هذا تام في حق الثلاث، حيث لا يمكن للرجل الواحد أن يجمع في آن واحد بين الأم وبنتها في آن واحد، فالجميع يحرم بمعنى يبطل عقده بالفعل. لكن الحرمة المؤبدة بعنوان أم الزوجة هل تثبت أو لا؟ كلا لا تثبت في حق الكبيرة الثانية، بناء على أن لفظ الزوجة لا يطلق على الصغيرة بعد انقضاء زوجيتها، فيزول عقدها، ولكن بعد ذلك له الحق في أن يجدد العقد من جديد على الكبيرة الثانية. نطبق العبارة في صفحة 512، يقول: ولو كان له زوجتان أي كبيرتان وزوجة رضيعة أي صغيرة الرضع في سن الرضاع أي مستحق لأن ترتضع، فأرضعتها إحدى الزوجتين أي الكبيرتين أولا ثم أرضعتها الأخرى، الكبيرة الأخرى أرضعتها، حرمت المرضعة الأولى أي الكبيرة الأولى والصغيرة الزوجة الصغيرة دون الثانية دون الزوجة الكبيرة الثانية. لماذا؟ لأنها أرضعتها هذه الكبيرة الثانية، وهي أي والحال هي أي الصغيرة خرجت عن كونها زوجة وصارت بنتا وهي بنته حيث ارتضعت من حليبه. وقيل بل تحرم أيضا، لماذا؟ لأنها صارت بل تحرم أيضا أي الكبيرة الثانية، لأنها صارت بسبب إرضاعها للصغيرة أم لمن كانت زوجته. يقول: وهو أولى هذا الرأي الثاني. هذا معناه يبني على أن المشتق وهو لفظ الزوجة موضوع للأعم لا لخصوص المتلبس. ثم يشير إلى الاستدراك الذي ذكرته، يقول: وفي كل هذه الصور التي أشرنا إليها، وهي مسألة ماذا؟ إرضاع إحدى الزوجتين للزوجة الأخرى، ينفسخ نكاح جميع نكاح الزوجات جميعا، أي ينفسخ يعني يبطل، لكن حرمة مؤبدة تحصل أو لا؟ أما أنه يحصل انفساخ فلما قلنا لا يمكن للرجل في آن واحد يجمع بين الأم وبنتها لتحقق الجمع المحرم، أي لأنه يتحقق الجمع بين الأم وبنتها في آن واحد وهو محرم لا يجوز. الكلام في التحريم الأبدي، وأما التحريم يعني الأبدي فعلى ما صورناه أي على ما ذكرناه يثبت التحريم الأبدي للصغيرة وللكبيرة الأولى، وأما الكبيرة الثانية فحرمتها المؤبدة مبنية على مسألة المشتق. ثم يبين حكما آخر، يقول: لو فرض أن لي زوجة كبيرة وزوجة صغيرة، قلنا الكبيرة لو أرضعت الصغيرة من حليبي تحرم كلتاهما علي كما بينته الآن في هذا الحكم المتقدم، ولكن لو فرض أن الكبيرة طلقتها وبعد طلاقي لها أرضعت زوجتي الصغيرة، فما هو الحكم؟ الجواب: ما دامت قد أرضعت من حليبي ومن لبني، لأن اللبن الذي لها لهذه المطلقة هو مني وأنا سببه، ولا يؤثر الطلاق في هذا المجال، كوني قد طلقتها لا يوجب أن الحليب ليس حليبي وليس لبني بل هو بعد لبني، فحينما أرضعت الصغيرة أرضعتها بلبني فتصير الصغيرة بنتا لي لأنها شربت حليبي ولبني، فتحرم الصغيرة علي. والكبيرة أيضا ماذا تحرم؟ حرمة مؤبدة، يعني لا يمكن أن أتزوجها بعد ذلك لأنها صارت أم لزوجتي، وأم الزوجة تحرم حرمة مؤبدة. لذا يقول: ولو طلق زوجته أي الكبيرة فأرضعت زوجته الرضيعة أي الصغيرة التي هي في سن الرضاع حرمتا عليه، أما الصغيرة فلأنها بنته صارت بالرضاع، وأما الكبيرة فلأنها صارت أم زوجتي. المسألة الخامسة، لو فرض أن لي أمة أي مملوكة جارية، وطبيعي إذا كان لي جارية فلا يمكن أن تصير زوجي، لا بمعنى أن الجارية أصلا الأمة لا يمكن أن تصير زوجة، كلا، لا بأس بأن يتزوج الشخص، يتزوج حرة أو يتزوج أمة، من هذه الناحية لا يشترط في الزوجة أن تكون حرة، ولكن نقول حل الاتصال الجنسي، جواز الاتصال الجنسي سببه إما الزوجية واحد، وإما ملك اليمين. ملك اليمين يعني ماذا؟ شراء جارية تصير ملكي، هذه ملكيتي للجارية حتى وإن لم تكن زوجة لي، هي ملكية نفسها سبب لحل الاتصال الجنسي بها. وهناك سبب ثالث لحل الاتصال الجنسي غير الزواج وغير ملك اليمين أي الشراء، سبب ثالث وهو التحليل. يعني لو فرض أن شخصا حلل لي جاريته، عندي صديق له جارية، قال حللت جاريتي لك لفترة ساعة، ففي فترة الساعة يجوز لي أن أتمتع بها كما أتمتع بزوجتي، لكن طبيعي بعد ذلك بعد انتهاء الساعة يجب عليها أن تعتد، يعني كالزوجة إذا طلقت فيجب حينئذ العدة، ولا يجوز الاتصال الجنسي بها من قبل شخص آخر. فأسباب حلية وجواز الاتصال الجنسي أمور ثلاثة، إما العقد عقد الزواج، أو ملك اليمين أي الشراء، أو التحليل، وهذه الثلاثة لا تجتمع. فمثلا لا يجتمع عقد الزوجية مع ملك اليمين، فإذا فرض أن هناك جارية، هذه الجارية إما أن أتزوجها فيما إذا لم تكن مملوكة لي بل مملوكة لآخرين، أتزوجها لا بأس بذلك وتصير حلالا علي، أو أشتريها، لكن إذا اشتريتها بعد ما يمكن أتزوجها لأنه لا يجتمع في آن واحد الزوجية وعلى ملك اليمين. هذه من المسائل التي لا بد من التفات الإخوان إليها، أن سبب لحلية الاتصال الجنسي لا يجتمعان، فإذا كان لي مملوكة لا يمكن حينئذ أن أتزوجها، وإلا يلزم اجتماع ماذا؟ سببين. وفي يوم من الأيام إذا فرض أن هناك جارية تزوجتها وهي ملك للغير، تزوجتها لا بأس بذلك لأنها ليست ملكي، فلو اشتريتها بعد الزواج بها بطلت الزوجية، الزوجية تزول ويحل لي وطء الاتصال الجنسي بها من باب أنها ملك لي، فالسبب الأول يزول يبقى السبب الثاني. باتضاح هذه النقطة التي أشرنا إليها في مقامنا نقول في توضيح هذه المسألة، نقول لو فرض أن لي جارية مملوكة لي، فما دام هي مملوكة لي إذن ليست زوجة لي، إذن ليست زوجة لي ما دام مملوكة لي فهي ليست زوجة، ولكن عندي زوجة صغيرة في سن الرضاع أرضعتها مملوكتي هذه الكبيرة التي هي ليست زوجة لي، فهل تحرم حينئذ علي الصغيرة وهكذا المملوكة أو لا؟ الجواب نعم، تحرم الصغيرة لأنها صارت بنتي إذ شربت من حليبي، إذا الحليب الذي موجود للجارية هو مني وبسببي، فقد صارت الصغيرة بنتا لي فتحرم علي، وأما الجارية تحرم علي أيضا حرمة مؤبدة لأنها صارت أم لزوجتي، وأم الزوجة من المحرمات. يبقى شيء وهو أن هذه الجارية لو أرضعت هذه الزوجة الصغيرة من دون إجازتي، من دون كسب الإذن مني، في مثل هذه الحالة يأتي هذا السؤال، وهو أنه بإرضاعها لهذه الصغيرة قطعت الزوجية التي بيني وبين هذه زوجتي الصغيرة، وحينئذ لا بد من دفع المهر لزوجتي الصغيرة لوليها. ولكن هل أرجع به بهذا المهر، هل أرجع به على الجارية باعتباري أنها صارت سببا لتفويت زوجية الصغيرة علي، أو باعتبار أنها صارت سبب لخسارتي للمهر؟ الجواب كلا، لأن الجارية مفروض هي مملوكة لي ومن جملة أموالي، فصحيح هي حرمت علي حرمة مؤبدة لكن هي باقية ملك لي، أي لا أتمكن من الاتصال الجنسي بها أو الزواج بها بعد ذلك، لكن هي ملكي، وما دامت ملكي إذن كيف أستحق على ملكي مال؟ الإنسان لا يستحق على ماله مال، يستحق على غيره أموال لا على نفسي ماله، والجارية مالي فكيف أستحق عليها المهر؟ أجل لو فرض أن الجاريتين التي أرضعت الصغيرة لم تكن مملوكة لي بل مملوكة لغيري وقد تزوجتها ثم أرضعت الصغيرة، في مثل هذه الحالة يمكن أن يقال ما دامت هي ليست مملوكة لي فلا بأس وأن أستحق عليها المهر، ولا يلزم محذور استحقاق المال على المال، فإنها ليست مالا لي حتى لا يمكن استحقاق المهر عليها. إذن لابد وأن نفرق بين حالتين، بين حالة ما إذا كانت الجارية مملوكة لي وأرضعت الصغيرة فلا يمكن أن أرجع عليها بالمهر لأنها ملك لي ولا أستحق على ملكي أموال، الإنسان لا يستحق على ماله أموال. وأما إذا كانت ليست مملوكة لي بل مملوكة للغير وتزوجتها ثم أرضعت، حينئذ أستحق عليها المال المهر باعتبار أنها فوتته علي وصارت سببا لخسارتي للمهر، لكن طبيعي أرجع بالمهر عليها بعد أن تعتق، يعني في يوم من الأيام إذا مولاها اعتقها بعد سنة سنتين ثلاث سنين شهر شهرين ما يأثر هذا، بعد ذلك يتعلق بذمتها بعد أن تصير حرة، أتمكن من الذهاب إليها وأقول أنت ضامنة لمقدار المهر لأنك قد فوتت المهر علي. هذا طبيعي رأي فقهي موجود، ولكن صاحب الشرائع يتردد في ثبوت الضمان ضمان المهر حتى بعد أن تصير حرة. نطبق العبارة الخامسة، لو كان له أمة يطأها، أي يتصل بها اتصال جنسي، لو كان له أمة يطأها طبيعي بالملك لا بالزوجية، لأن قال له أمة يملكها يعني، فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه، أما الصغيرة فباعتبار أنها صارت بنت كما قلنا له، وأما الكبيرة فباعتبار أنها أم لزوجته، ويثبت مهر الصغيرة أي على من؟ على علي أنا الزوج. ولا يرجع به على الأمة بعد أن أدفع المهر إلى ولي الصغيرة، هل أرجع به على أمتي؟ يقول كلا، لأنه لا يثبت للمولى وهو أنا الزوج الذي مولى هذه الجارية مال أستحق في ذمة مملوكتي، لا يستحق المال على المال. نعم لو كانت أي الجارية موطوءة بالعقد لا بالملك، بمعنى أنها كانت مملوكة لغيري وليست مملوكة لي، يرجع به عليها، يعني بعد أن أدفع المهر لولي الصغيرة أذهب إلى أقول لهذه الجارية التي هي زوجة لي، كانت زوجة لي، أقول لها أنت صرت سبب للخسارة فلا بد من الضمان، لكن قلت طبيعي بعد أن تحتق، ويتعلق برقبتها أي بذمتها، برقبتها أي بذمتها، يعني بعد أن تعتق. وعندي في ذلك تردد، أي في ثبوت ماذا؟ الضمان على هذه الجارية الكبيرة. لكن يقول لو قلنا بوجوب العود بالمهر أني أنا المولى لي حق أن أرجع على هذه الجارية التي فوتت علي زوجية الصغيرة، لما قلنا ببيع المملوك فيه، أي لا نقول بأنه يلزم مولاها أن يبيعها لكي يدفع يحصل الثمن، ثمنها بعد البيع، ويدفع الثمن لي من باب خسارة للمهر، ضمان للمهر، كلا، بل تتبع به إذا تحررت، يعني إذا صارت حرة واعتقت، أعتقها مولاها بعد ذلك بعد سنة أو سنتين، تتبع به أي أرجع به عليها بعد ذلك. المسألة السادسة، يقول لو فرض وجود شخصين أنا وصديق لي، كان لي زوجة كبيرة وكان لصديقي زوجة صغيرة رضيعة في سن الرضاعة، وبعد فترة طلقت أنا زوجتي الكبيرة وهو أيضا طلق زوجته الصغيرة، وأنا بعد أن طلقت زوجتي الكبيرة تزوجت تلك الصغيرة وهو أيضا بدوره حينما طلق زوجته الصغيرة تزوج بزوجتي الكبيرة، إذن حالة تبادل حصلت بين الزوجيتين أو بين الزوجتين، وبعد أن حصل هذا التعاكس والزواج الجديد أرضعت الكبيرة الصغيرة، فلو فرضنا الكبيرة ماذا صارت عندي أنا تزوجتها من جديد والصغيرة صارت عنده، وأرضعت هذه الكبيرة من حليبي من لبني أرضعت تلك الصغيرة، في مثل هذه الحالة تحرم هذه الزوجة الكبيرة علي، وهكذا تحرم على صديقي أي على الشخص الثاني، بمعنى أن الشخص الثاني لا يتمكن أن يتزوجها بعد ذلك، وتبقى ماذا محرم عليه إلى يوم القيامة. أما أنها تحرم علي فباعتبار أنها أم لزوجتي، إذا الصغيرة كانت زوجتي فهي أم لمن كانت زوجتي، وبناء على وضع المشتق وهو كلمة الزوجة للأعم لا لخصوص المتلبس، فهذه الصغيرة هي زوجتي بالفعل، يصدق عليها عنوان زوجة، فهذه زوجتي الكبيرة حينما أرضعتها يصدق على الكبيرة أنها صارت أم لمن هي زوجتي بالفعل، فتحرم حينئذ الكبيرة علي، وهكذا. وأما أنها تحرم على صديقي أي الشخص الثاني تحرم عليه هذه الكبيرة، ولا يتمكن أن يتزوج بعد ذلك باعتبار أنها صارت أما لزوجته، لأن الصغيرة هي زوجته بالفعل، والكبيرة بسبب إرضاعها للصغيرة صارت أما لزوجته، وأم الزوجة حرام على الشخص، على الزوج. إذن الكبيرة ماذا تحرم علي لأنها أم لزوجتي أو لمن كانت زوجتي، وتحرم على الثاني لأنها أيضا أم لزوجته الفعلية. يبقى الكلام بالنسبة إلى الصغيرة، هل تحرم الصغيرة علي أنا أو هل تحرم الصغيرة على ذاك أي صديقي؟ الجواب، الصغيرة إن كان تحرم فهي تحرم من باب صيرورتها أم بنت، العفو، بنت للزوجة. يعني بعبارة أخرى حرمتها علي، إذا الصغيرة تحرم علي تحرم من باب أنها بنت لزوجتي، لأن الكبيرة زوجتي، فصارت هي ماذا؟ بنت لزوجتي. وفي مثل هذه الحالة بنت الزوجة هل تحرم أو لا تحرم؟ طبيعي بالنسبة إلي لابد أن نقول حرمة مؤبتة تحصل، لأنها صارت بنتي، شربت من حليبي، أي هذه الصغيرة. فيأتي هذا الكلام بالنسبة ماذا إلى الثاني؟ بالنسبة إلى الثاني الذي لم ترتضع هذه الصغيرة من حليبه، هل تحرم عليه حرمة مؤبدة أو لا؟ إن كان هناك حرمة فالحرمة باعتبار أنها بنت لزوجته، وبنت الزوجة إنما تحرم كما تقدم المعبر عنها بالربيبة، بشرط الدخول بأمها. فإذا فرض يعني الاتصال الجنسي بأمها، فإذا فرض أن الشخص الثاني كان قد اتصل بالكبيرة حينما كانت زوجة عنده، اتصل بها اتصالا جنسيا، فحينئذ يصدق على الصغيرة أنها بنت لزوجته التي اتصل بها اتصالا جنسيا، فحينئذ تحرم عليه. وأما بالنسبة لي فمن المناسب أن تحرم علي بلا هذا الاشتراط، باعتبار أنها شربت من حليبي فتصير بنتا لي. إذن حصيلة هذه المسألة هكذا اتضح، إذا كان يوجد شخصان، أنا وصديق لي مثلا، أنا عندي زوجة صغيرة وهو عنده زوجة كبيرة، أنا طلقت زوجتي وهو طلق زوجته، ثم تبادلنا في الزوجات، كل تزوج زوجة صاحبه، فأرضعت زوجتي الكبيرة بحليبي، أرضعت زوجته الصغيرة، حينئذ تحرم الكبيرة علينا كما هو واضح، تحرم علي الكبيرة باعتبار أنها أم لمن كانت زوجتي، وتحرم على الثاني باعتبار أنها أيضا أم لزوجته الفعلية. يبقى الكلام بالنسبة إلى الصغيرة، هل تحرم علي؟ يعني أنا في المستقبل يحرم علي الزواج بها وهكذا عليه؟ قلنا بالنسبة إلي من المناسب أن تحرم بلا أي قيد لأنها صارت بنتي، وأما بالنسبة له فيشترط في حرمتها عليه أن يكون قد دخل واتصل جنسيا بالزوجة الكبيرة فيما سبق، حتى تصير بنت لزوجته المدخول بها أي المتصل بها اتصال جنسي. فإن بنت الزوجة إنما تحرم، طبيعي بنت الزوجة من زوج آخر، هذا تقدم عندنا، بنت الزوجة تحرم بشرط الدخول والاتصال الجنسي بأمها. لذا يقول السادسة، لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة، العبارة موهمة، والمقصود أنه لكل واحد زوجة واحدة، لا لأنه لكل واحد توجد زوجتان، كلا، بل لكل واحد زوجة واحدة، لي زوجة واحدة ولذاك زوجة واحدة، لكن لي كانت الصغيرة وله كانت الكبيرة، وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج بالأخرى، فصارت الكبيرة عندي تزوجتها من جديد وذاك صارت عنده الصغيرة، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، أي زوجتي الكبيرة أرضعت تلك الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما لما ذكرت من أنه هي أم هذه الكبيرة لمن كانت زوجتي، وتحرم عليه لأنها أم تصير لزوجته الفعلية، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة. طبيعي أنا في أثناء الشرح بينت هذا الكلام ليس بتام، هذا الكلام يتم في حق ذلك الصديق، حرمت الصغيرة عليه إن كان قد دخل بالكبيرة، وأما علي فلا يشترط هذا الشرط باعتبار على أنها هي صارت بنتي. هذه نكتة لا بد من الالتفات إليها. المسألة السابعة، لو فرض على أنه في يوم من الأيام قلت في حق امرأة هذه أختي من الرضاع، أي رضعت معي، أو هذه بنتي من الرضاع أي ارتضعت من حليبي. السؤال المطروح هو هذا، هل يمكن أن أتزوج بها بعد ذلك بعد اعترافي وإقراري بأنها أختي من الرضاع أو بأنها بنتي من الرضاع؟ السؤال الثاني، لو فرض أنها كانت زوجة لي قبل أن أتفوه بهذا الكلام وأعترف بأنها أختي أو بنتي، كانت زوجة لي وبعد فترة ومضي زمن صدر مني هذا الاعتراف وقلت بأن هذه المرأة التي هي زوجتي فيما سبق كانت أختي من الرضاع، قد يتحقق هذا المعنى واقعا. أحيانا واحد عنده زوجة وبعد فترة من خلال أسئلة من الناس اطلع على أنه هذه الزوجة التي هي زوجة له هي أخت له من الرضاع، أي شربت معه من ثدي واحد وحليب واحد. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ إذن عندنا تساؤلان، التساؤل الأول بالنسبة إلى ما لو فرض هذا الاعتراف صدر قبل أن أتزوج بهذه المرأة، فحينئذ يمكن أن أتزوج بها بعد هذا الاعتراف أو لا. السؤال الثاني أنها لو كانت زوجة وبعد ذلك صدر هذا الاعتراف، هذا الاعتراف فهل يمكن أن فهل تزول الزوجية وتنفصم وتنفسخ أو لا؟ الجواب عن هذين السؤالين يأتي في المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم